بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: باب التفسير. والتفسير في باب القرآن يقال له التفسير لشرفه، في باب القرآن، في باب معاني القرآن يسمى التفسير، وإلا فإنه في العرف فيما سوى القرآن، فيما سوى القرآن يقال له شرح، يقال له شرح. قال: التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، وهذا من أحسن ما فسر به التفسير، أنه بيان معاني القرآن الكريم. قال: وتعلم التفسير واجب. وقد نقل السيوطي الإجماع على أنه واجب كفائي، واجب كفائي، إلا أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يذكر أن تعلم التفسير ليس على إطلاقه واجب كفائي، فمنه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي، فما كان متعلقا بوجوب الأعيان وجب تعلمه كتفسير ما جاء في باب التوحيد فيجب تعلمه لأنه من تعلم التوحيد الواجب، وهكذا في سائر فروض الأعيان، ما كان في شأن الصلاة مثلا فالصلاة من فروض الأعيان، فما كان في تفسيرها من القرآن فتعلمه واجب، وما عدا ذلك فهو واجب كفائي. فينزل إجماع السيوطي على أنه واجب كفائي في الجملة، وإلا فمنه ما هو واجب عيني، وإلا منه ما هو واجب عيني. قال: لقوله تعالى، ومعنى واجب عيني أنه يتعين على كل مسلم أن يتعلمه. واجب كفائي أي إذا قام به بعض المسلمين وتعلموه لا يأثم الآخرون بعدم تعلمه. قال: لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتدبر القرآن ينبني على معرفة التفسير، وتدبره واجب، وذم الله عز وجل من كانت قلوبهم على هذه الشاكلة بحيث أنهم لا يتدبرون القرآن، فدل على أن تفسيره حتم. قال: وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن. إذا كان هذا القرآن هو مجرد ألفاظ نقرأها ولا نتمعن فيها ولا نتدبر في معانيها، إذن ذهبت الحكمة التي لأجلها أنزل القرآن. قال: وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وأصحاب التدبر والفهم ما محمودون في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر بعض أهل العلم أن الناس من حيث العلم والفهم إلى أربعة أقسام: فمن الناس من لا فهم عنده ولا علم، ومن الناس من عنده فهم وعلم، ومن الناس من عنده فهم ولا علم عنده، ومنهم من عنده فهم ولا علم عنده، ومن كان أكثر فهما كان أكثر علما. من كان أكثر فهما في الغالب فإنه أكثر علما، ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه هو أعلم الصحابة وهو أفهمهم، فهو أعلم الصحابة وهو أفهمهم. ولهذا جاء من حديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن الله عز وجل خير عبدا بين زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه علم أن المخير هو رسول الله، فتعجب الصحابة وقالوا: انظروا إلى أبي بكر، الرسول يتحدث عن عبد وهو يقول هو رسول الله. ثم إن الصحابة علموا ذلك أن المخير هو رسول الله، قال: فكان أبو بكر أعلمنا، فكان أبو بكر أعلمنا. وهكذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فسر هذا بالعلم والفهم، فسر هذا بالعلم والفهم. وهكذا حديث ابن عمر في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا تسقط ورقة لا تسقط ورقها مثلها كالمؤمن، فقال ابن عمر: هي النخلة. فهذا يدل على أنه كان صاحب فهم، فمن كان أكثر فهما كان أكثر علما. ومعنى ذلك أن من تدبر كتاب الله عز وجل أنه قد رزقه الله عز وجل علما، قد رزقه الله عز وجل علما، فإن الفهم يجر إلى العلم وإلى زيادة العلم. فبيان معاني القرآن الكريم واجبة على المسلم، ولكن كما تقدم منها ما يكون واجب كفائي، ومنها ما يكون واجب عيني، ومنها ما يكون واجب عيني. فما كان متعلقا بأركان الإسلام كالتوحيد والصلاة والزكاة والحج والصيام فهذا واجب على كل مسلم لأنه يحتاج إليها، وما كان يزاولها، وما كان من مسائل الأحكام ونحو ذلك من التي ربما لا يحتاج إلى مزاولتها فيكون في حقه واجب كفائي، فيكون في حقه واجب كفائي. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله